بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق في باب مراجعة الحائض: قالت زينب: فدخلت على زينب ابنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تأكيد للإحداد حين سألت تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم تكحل ابنتها بسبب أنها بها ألم في عينيها، فقال: لا لا لا، إنما هي 4 أشهر و10، أي تعتد وتحتد. وأبان لها أن هذا من فضل الله على النساء وإخراجهن من آثار الجاهلية، فقد كانت المرأة إذا مات زوجها تدخل حفشا، أي بيتا مظلما، حفشا مظلما. قال الحافظ رحمه الله: الحفش فسره أبو داود في روايته من طريق مالك: البيت الصغير، مكان ضيق. الحفش قال الشافعي: البيت الذليل الشعث البناء، قيل هو شيء منخوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل ونحوه. ولعل أصل الحفش ما ذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير، تدخل حفشا ولبست شر ثيابها، يعني أسوأ ما عندها من الثياب، أحلاس أحلام الأحلاس. والمراد وصف ثيابها أو وصف مكانها، وقد ذكر معنا يعني سوء مكانها وسوء ثيابها. هذا تلزم به المرأة إذا مات زوجها. ويعلم من هذا أن إلزام المرأة بلبس الأسود تشبه بالجاهلية، ولكن تلبس ما شاءت من الثياب النظيفة وتغتسل وسائر ما تقوم به، ما عدا التجمل للخطاب، ما عدا الزينة، ما عدا الخضاب، ما عدا الكحل. ويلزمونها بالاعتداد 1 سنة، إذا كان هذه 1 سنة تمر لا غسل عليها. الإنسان إذا مر في مكان حار، ولا سيما هي تكون في حفش مثل هذا الضيق، هذا شدة عليها. شدة في الضيق، وشدة في عدم الغسل، وشدة عليها كذلك في عدم النزاهة، وشدة في الانفرادية، ما أحد يقربها. فإذا مات زوجها اعتبرها دخلت أسوأ السجون الجاهلية، هذا مثله أسوأ سجن لمدة سنة. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة، أنها في سعة، وأنها تعتد 14 وأنها تزاول راحتها، وما كانت من الأمور المباحات خلاف الجاهلية. وعلى هذا فلا تستثقل المرأة 14، لأنها قد فرج الله عنها ما كان عليها من الشدائد في الجاهلية، ولأن تلك الحالة حالة شدة، أما هذه ممكن تكون في أحسن بيت تعتد وتحتد وتحت المراوح مثلا في مثل هذه الأزمنة، وتذهب تهوية وتخرج لحاجاتها اللازمة، لمن كان من حاجاتها اللازمة، وإذا لم يخدمها أحد أتت بالماء من البئر وتخدم بيتها وتطبخ لي وماذا وترعى أولادها وما كان من ذلك مما هو من، إنما تعتد وتعتد تتربص 14 وفي تلك الأربعة تجانب الزينة. وبعد هذا السنة الكاملة على ذلك الحال إذا خرجت تخرج في غاية الضيق، تأخذ بعرة وترجم بها، معناها أنه ما هو إلا مثل هذه عندها، لأنها سبب لها الضيق بسبب موته، فما كان خروجها وهي ما زالت فيها رحمة عليه، ما تخرج إلا وهي في غاية الضيق من ذلك الحال، ترجم بعدها ببعرة وتخرج وتغتسل. لكن ماذا تغتسل؟ يعني لو أخذت شيئا وتنزهت به مات لشدة النتن فيها. تأمل أن المرأة مثلا تمكث عليها سنة، تأتيها العادة وتروح وتأتي وتروح وتأتي وتروح دون غسل، تصير جيفة من الجيف، لا إله إلا الله، على عذاب كان عليها في الجاهلية. بعد هذه المرحلة تصير ميراثا من ضمن ميراث الورثة، إن شاء أولاده ورثوها، وإن شاء يعني ما تصير حرية أنها تزوج من تريد، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاه أو طائر، هذا الجاهلية ما يأتونها بخرق تنزه بها وتنظف بها، يأتونها بهذا، فتفتض بها أي تتمسح بها، أتموت لشدة النتم ولشدة الأوساخ والبلاء الذي فيها. وكيف ما تموت هي؟ يعني قد يقول قائل هذا إذا كان تمكث هذا الحال، والدابة إذا أتي بدابة ماتت، هذه ما ماتت المرأة، كيف ما ماتت هي؟ يقال تعودت على هذا النتن، على هذه الأوساخ. وقيل المراد تمسح به ثم تفتض أي تغتسل، والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإزالة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. ومن ثم قال الأخفش معناه تتنظف فتتنقى من الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضها، والغرض من ذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه من الرمي الانفصال منه بالكلية. جوز الكرمان أن تكون الباء فتفتض به للتعدية. قوله تخرج فتعطى بعرة، يعني عندهم رسوم يمشون عليها، إدخالها في الحشف، تعذيبها سنة، ما ترى الهوى، ما تشم يعني تلك التهوية ولا تلك الراحة، لبس أسوأ الثياب، بعد الخروج أيضا لا بد أن تفتض وتؤتى بدابة على ترتيباتهم وعلى عاداتهم، تتمسح بها تموت تلك الدابة قل أن تسلم. وهكذا أيضا تؤتى ببعرة، خذي هذه البعرة يلا ارجمي بها بعد زوجك، فكل عادة تخالف الشرع باطلة، حتى من عادات الناس التي تخالف الشرع، هذه عادات جاهلية. واختلف في المراد برمي البعرة، فقيل هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل إشارة إلى أن الفعل فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى، كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها. وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك، وقيل أيضا غير ذلك، لأنها ترمي بها لأنها يعني ماذا خرجت مما يتعلق بشأن زوجها وتلحق بعده هذه احتقارا لما احتقارا له بسبب ما حصل عليها من الضغط أنها فرج عنها. مدلول هذه الأحاديث تربص 4 أشهر جمع بين العدة والإحداد، وأنه لا يجوز لها أن تنقص عن 4 أشهر و10 يوما واحدا، لا في العدة ولا في الإحداد ولا أقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النهي المنع لا لا لا، وأن المرأة إذا اكتحلت أو اختضبت أو فعلت ذلك ارتكبت محظورا إذا كان في أيام عدتها، وعليها التوبة. يعني لو قالت مثلا تستفتي هي ما تدري بهذا الحكم، ما درت إلا وقد يعني استعملت الحنة أو استعملت الخضاب أو استعملت الكحل أو استعملت حتى الطيب وهي محتدة في أيام حجية، قال لها توبي إلى الله ولا تعودي لمثل ذلك، وليس هذا يعني ماذا ناقض، ليس هذا بناقض للإحداد، استمر في الإحداد مدة العدة لا ينقض، لكن إن فعلت ذلك جهلا لا إثم عليها أو نسيانا لا إثم عليها، وإن فعلته عمدا أثمت وتواصل بقية عدتها وإحدادها. ومدلول ذلك يعني عظمة حق الزوج على الزوجة، لو كنت آمرا أحدا أسجد لأحد أمرت المرأة أسجد لزوجها، فلم يأمرها الشرع أن تعتد على أقرب قريب هذه المدة ولا تحتد. أما العدة فمعروف أنها لتبرئة الرحم، ولكن الإحداد مدة طويلة، وبقية الأقارب 3 فقط مباح، هذه واجبة وتلك مباح لها 3 أيام. فحق الزوج آكد من حق الوالدين، حق الزوج على زوجته آكد من حق الوالدين، ولله في ذلك حكمة. ولا يعني ذلك أنها تعق والديها على حساب طاعة زوجها، فلا، لا يجوز لها العقوق ولا القطيعة، ولا يجوز لها معصية زوجها. والجمع بين بر الوالدين وطاعة الزوج ممكن بالتطاوع بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجري المسلمون على هذا الحال، فتجد المرأة طائعة لزوجها بارة لوالديها، ومن خالف الشرع لا طاعة له، لا هذا ولا هذا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. إلى هنا بارك الله فيكم وحيا الله الضيوف جميعاً.